بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: باب الوضوء.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: باب الوضوء. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. وقوله باب أي هذا باب في بيان الوضوء، ويقال باب الوضوء أو باب الوضوء. وبعض أهل العلم ذكر وجها ثالثا وهو الوقف باب الوضوء. علمنا أن هذا الباب معقود في بيان الوضوء وأحكامه، في بيان الوضوء وأحكامه. قوله رحمه الله تعالى: الوضوء. الوضوء لغة من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والنضارة، ذلك أن المصلي تنظف وتطهر فصار وضيئا في الدنيا والآخرة. نعم. وشرع عرفه أهل العلم بتعاريف، منها قولهم: استعمال الماء بنية مخصوصة على صفة مخصوصة في أعضاء مخصوصة. ومنهم من عرفه بقوله: التعبد لله بتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فقوله باب الوضوء فيه ما تقدم من ضبط كلمة الطهور أو الطهور، هكذا الوضوء أو الوضوء. ومناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة ظاهرة، ذلك أن الوضوء من الطهارة لرفع الحدث الأصغر، إذا عرفه بعض أهل العلم بقولهم: استعمال الماء لرفع الحدث الأصغر بصفة مخصوصة. نعم. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، فقد ذكر رحمه الله تعالى باب المياه، ثم باب الآنية، ثم باب النجاسة، ليبين أن المتوضئ يتطهر من النجاسة بدنا وثوبا ومكانا، ثم يتوضأ فالتخلية قبل التحلية. نعم. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، وبين العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة من هذه العبادة الجليلة، منها بارك الله فيكم التهيؤ للصلاة. لا شك أن الإنسان إذا توضأ تهيأ نفسا وبدنا للصلاة، فللوضوء أثره على قلب المؤمن وهكذا على بدنه، وهذا من أدلة أن ديننا هو دين النظافة، فأمرنا أن نغسل هذه الأعضاء في يومنا وليلتنا 5 مرات. قال البسام: وبالجملة فللنفس انتقال واقع وتنبيه من خصلة إلى خصلة، هو العمدة في المعالجات النفسية، وإنما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم طبائعهم وجذور نفوسهم. وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الأطراف التي جرت العادة بانكشافها وخروجها من اللباس، فتسرع إليها الأوساخ، كما جرت العادة بنظافتها عند الأعمال النظيفة وعند الدخول على الكبراء وتقابل الناس بعضهم ببعض. وبمعنى ذلك قاله ابن القيم عليه رحمة الله، حيث بين ابن القيم رحمه الله الحكمة فقال: لأن هذه الأعضاء مكشوفة، فنظافة الوجه دليل على نظافة القلب، لأن الوجه بارك الله فيكم واجهة. ولهذا انظر ما يكون من أثر في الوجه لدلالة ما في القلب، فتكون النضرة والفرح والسرور إذا كان القلب كذلك، يكون الحزن أو الغضب إذا كان القلب كذلك. فما أحسن هذا الكلام، لأن هذه الأعضاء مكشوفة. قال فنظافة الوجه دليل على نظافة القلب. ولهذا انظر إلى وجوه أهل الإيمان تراها مستنيرة، لأن قلوبهم نظيفة من الشرك والكفر وما يغضب الله جل وعلا. قال واليدان لأنهما آلة البطش والتناول، والرأس لأنه مجمع الحواس وأعلى البدن، والرجلان لأنهما تمس الأرض. وأما من حيث المعنى فلأنه يعصي الله بها، إلى أن قال لإزالة درن المعصية، كما جاء ذلك في الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء من أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا غسل المسلم وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فلا شك بارك الله فيكم أن فضائل الوضوء عظيمة، والمؤمن إذا عرف فضل هذه العبادة حافظ عليها، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. فقوله باب الوضوء في بيان هذه الأمور وغيرها. يجب الوضوء على المسلم البالغ العاقل، وهو ثابت بالسنة والإجماع. ويجب الوضوء بدخول وقت الصلاة أو فعل شيء يشترط فيه، وهذا بلا خلاف. نعم. واختلف العلماء متى فرض الوضوء، فذهب بعضهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام، ثم نزل فرضه في آية التيمم، وقال الجماهير بل كان قبل ذلك مفروضا. واختلفوا هل كان فرض الوضوء بالمدينة أو بمكة. قال الصنعاني فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه. واعلم أن الدليل على وجوب الوضوء الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأمر الله به دل على وجوبه. وبحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، والأدلة الدالة على وجوبه من السنة كثيرة. والإجماع يقيني، نقله غير واحد من أهل العلم والإيمان. نعم. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا، فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. قال الصنعاني المحققون على أنه ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل. وقال شيخ الإسلام الوضوء من خصائص هذه الأمة لما جاءت به الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، وأن النبي يعرف أمته بهذه السيمة، فدل على أنهم لا يشاركهم فيها غيرهم. وأما ما رواه ابن ماجه حديث أبي بن كعب أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، زاد أحمد وقال هذا وضوء الأنبياء من قبلي فضعيف لا يحتج به. والراجح ما ذكره الصنعاني عن المحققين. نعم، من أن خصيصة هذه الأمة إنما هي في الغرة والتحجيل وبها يعرفون، أما الوضوء فهو مما كان في الشرائع قبلنا. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام طيب نفيس في الوضوء، قال: جاءت السنة باجتناب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، وكذلك جاءت باجتناب الخبائث الروحانية والتطهر منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وقال: إذا قام أحدكم من نومه، الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب الطهارة من غير النجاسة الظاهرة. فهذا أمر مهم جدا، أن يكون المؤمن على طهارة. جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه الآخرون، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولهذا جاء من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكون على طهارة، وأنه إذا أراد النوم توضأ، فالإنسان يكون على طهارة ووضوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الجنوب إذا أراد أن يرقد دون غسل أن يتوضأ. فالوضوء عبادة جليلة عظيمة، حافظ عليها أيها المسلم الكريم. والقاعدة في هذا الباب أن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والعبادة توقيفية، أي أننا لا نثبت واجبا أو سنة في الوضوء إلا بدليل من الكتاب والسنة. فإذا قال قائل بأن الفعل الفلاني في الوضوء واجب أو مستحب، قلنا له: هات الدليل. فمن قال بالدليل فقد أصاب، ومن قال بغير دليل فأحدث في دين الله فليتب إلى الله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان شيء من هذه المحدثات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة بادئ بدء في باب الوضوء لبيان استحباب السواك للمتوضئ. أما مبحث حديث أبي هريرة باعتبار إسناده، فقد قال الحافظ: أخرجه مالك، أي في موطئه، وأحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وصححه ابن خزيمة. ونستفيد أن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه، وذكره البخاري تعليقا، أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث معلقا، والمعلق ما سقط من أول إسناده راويا فأكثر على التوالي. قال ابن مندة رحمه الله تعالى مبينا صحة هذا الحديث، قال: مجمع على صحته. فالحديث إسناده صحيح، سناده صحيح، وإنما قدم مسألة السواك على الوضوء وهو من سننه لوجهين: الأول أن السواك مسنون في كل وقت ويتأكد في مواضع منها الوضوء. الثاني أن السواك من باب التطهر فله صلة بباب الاستنجاء من ناحية إزالة الأذى. كذلك الإنسان يستاك قبل أن يشرع في الوضوء، لذا ذكره بادئ بدء. وهذه مسألة بارك الله فيكم تأتي معنا، ألا وهي موضع الاستياك في هذه العبادة. قوله عن أبي هريرة: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني رضي الله عنه. هكذا يكون المؤمن اتجاه أصحاب رسول الله، يترضى عنهم، يحبهم، يدافع عنهم، يبغض من تكلم فيهم من روافض وخوارج وإباضية وغيره. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي عن رسول الله كقوله حدثنا رسول الله، إذ ليس في الصحابة مدلس، أنه قال، وهذا هو المرفوع القولي: لولا أن أشق على أمتي. فقوله صلى الله عليه وسلم لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع من أمر الأمة أمر إيجاب بالسواك لوجود المشقة. أن أشق أي لوجود المشقة امتنع الأمر، فأن مصدرية، فيكون المعنى لولا مخافة المشقة. ولهذا قال أشق، والمشقة التعب والإجهاد والشدة والثقل. وديننا دين اليسر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا الحديث من أدلة هذا الأصل وهذه القاعدة، وفيه رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته، أنه ما أمرهم بما يشق عليه. على أمتي، الأمة تطلق في اللغة على أربعة معان، منها الطائفة من الناس، وأمة النبي أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمرادها هنا أمة الإجابة، من آمنوا برسول الله واتبعوه. ونتم إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.